أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك بعض الأمور والملاحظات التي تتعلق بالفصل العاشر، ونريدها قبل الدخول في الفصل الحادي عشر. الملاحظة الأولى التي لا بد أن يشار إليها هو أنه ما ذكره وأشار إليه من أن بعض جهلة المتصوفة أو جهال المتصوفة يذهبون إلى كذا وكذا، أشار إليه بشكل واضح وتفصيلي في شرح الهداية الأثيرية هناك في صفحة 342، هذه الطبعة الحديثة اللي هي ضبط وتصحيح مؤسسة التاريخ العربي، هناك في صفحة 342 يقول: فلو كان الوجود الصرف الذي هو نفس حقيقته جنسا للأشياء كما توهمه المتصوفة، طبعا ليس كل المتصوفة كما هو واضح، وإنما بعض جهلة المتصوفة، كما توهمه بعض المتصوفة، لكان الفصل مفيدا لمعنى الجنس. يعني كان الفصل المقسم كان مقوما باعتبار أن الواجب حقيقته الوجود، وكذا لو كان حقيقة متشخصة بتشخص زائد على ذاته لكان المعنى النوعي محتاجا في معناه إلى المشخص، وكلاهما باطل كما علمته. وأتصور أنه في مواضع متعددة، لعله في الأسفار وكذلك في رسائله الفلسفية، أيضا يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح. إذن بهذا يتبين عند صدر المتألهين، وهو الحق في المسألة، أن الواجب سبحانه وتعالى كما أنه ليس مركبا تركيبا خارجيا من مادة وصورة وكذلك أجزاء أحدية من جنس وفصل ونحو ذلك، كذلك الواجب تعالى ليس معنى جنسيا أو معنى نوعي. بأي معنى؟ بمعنى أن يكون مقسما جنسيا وتحته أنواع، أو يكون نوعا وتحته ماذا؟ وتحته أصناف وأشخاص. يعني ليس معنى واجب الوجود كمعنى الجوهر، فإن معنى جوهر هو معنى جنسي يقع مقسما لأنواع تقع تحته، فإذا انضم فصل إلى هذا الجوهر تتشكل عندنا الأنواع المعروفة هسه، إما النفس، إما العقل، إما المادة، إما الصورة ونحو ذلك. الواجب سبحانه وتعالى ليس معنى جنسيا أو معنى نوعي، يعني لا يقع مقسما لفصول أو لمصنفات أو لمشخصات. جيد. النقطة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها أيضا هو أن هذا البرهان الأخير الذي أشار إليه، هذا البرهان الأخير الذي بينه بشكل صريح، قال: فلا يخلو إما أن يتكثر بنفس ذاته أو بغير ذاته. هذا البرهان إذا تم، وبعد ذلك سأشير أنه تام أو ليس تام، إذا تم فإنه فقط ينفي أن يكون الواجب مقسما، يعني ينفي تكثر هذا المعنى، ولا ينفي بساطة ماذا؟ ولا يثبت بساطة الواجب. التفتوا جيدا، يعني أن ننفي أن يكون الشيء معنى جنسيا لا يلزم منه بالضرورة أن يكون ماذا؟ هو في نفسه معنى بسيطا. هذه نقطة التفتوا إليها، وهذه هو من الفوارق الموجودة بين هذا البحث، يعني في هذا الفصل والفصل السابق. نحن هنا بهذا البرهان أثبت أن هذا التكثر لا يمكن أن يكون لا بذاته ولا ماذا بغيره، لأنه إذا كان بذاته لما وجد، وإذا كان بغيره لكان ماذا؟ لكان حاملا للاستعداد والقوة. إذن لا يمكن أن يتكثر. هذا البرهان بهذا القدر يثبت، وأنتم تعلمون مرارا ذكرنا أن نتيجة البرهان تابعة للحد الأوسط، والحد الأوسط هو نفي التكثر، ونفي التكثر أعم من أن يكون الشيء بسيطا في نفسه أو أن لا يكون ماذا بسيطا بل يكون مركبا في نفسه. والشاهد على ما نقول أن الأعلام استندوا إلى هذا البرهان لنفي التكثر الأفرادي في النوع المجرد، في العقول المجردة. قالوا أن العقل المجرد لا يتكثر تكثرا أفراديا، ولكن نفي التكثر الأفرادي للعقل المجرد لا ينفي أن يكون العقل في نفسه بسيط أو ماذا أو مركب. والعقول بسيطة لو مركبة، لا أقل مركبة من وجدان وفقدان، مركبة من وجود وماهية ونحو ذلك. ما أدري النكتة واضحة هذه؟ إذن النكتة الأساسية هذه، وهو أنه هذا البرهان على فرض تماميته فقط ينفي تكثر الواجب، ولكن لا يثبت بساطة ماذا؟ بساطة الواجب سبحانه وتعالى، بدليل أن هذا البرهان يجري في العقول المجردة وينفي تكثرها الأفرادي، ولكن لا يثبت ماذا؟ بساطتها، وأنها غير مركبة من وجدان أو فقدان أو وجود وماهية. هذه همة الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الملاحظة الأخرى التي ينبغي أن يشار إليها في آخر هذا الفاصل هو هذا البيان الذي استند إليه، وهو أنهم استندوا إلى هذا البيان في مواضع متعددة لإثبات أنه الأنواع المجردة لا يمكن أن تتكثر تكثرا أفراديا، وهذا ميز واضح بين النوع المجرد وبين النوع المادي. قالوا أن النوع المادي يمكن أن يكون متكثر تكثرا أفراديا وأشخاصيا كالإنسان في عالمنا. هذا الإنسان في عالمنا له فرد واحد أو أفراد متعددة، أفراد متعددة. انظر إلى الغنم، انظر إلى أي نوع آخر، تجد بأنه قابل لأن يتكثر تكثرا أفراديا. هذا فرد، الماهية النوعية واحدة، ولكنه تتكثر من خلال المصنفات ومن خلال المشخصات. أما عندما نأتي إلى الأنواع المجردة، قالوا أن النوع المجرد بما هو نوع مجرد لا يمكن أن يتكثر تكثرا أفراديا. إذن على هذا الأساس ميزوا وقالوا أن النوع المجرد دائما ينحصر ماذا؟ ها؟ في فرد واحد، ويستحيل أن يكون له أكثر من فرد. بأي برهان إخواني الأعزاء؟ بهذا البرهان الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه أساسا ننظر إلى هذه الماهية، نقول بأن الماهية إما متكثرة بذاتها إما متكثرة ماذا؟ بغيرها. فإن كانت متكثرة بذاتها بأي نحو من أنحاء الذات، إما تمام الذات، إما جزء الذات، إما لازم ماذا؟ لا ينفك، لازم غير منفك عن العرض، غير مفارق للذات. إذن يوجد فرد أو لا يوجد فرد؟ لا يوجد فرد. إذن لابد أن يكون هذا التكثر منشأه ماذا؟ أمر عرضي مفارق. خب إذا جاء الأمر العرضي المفارق، إذن لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود امكان استعدادي، مو لابد من وجود امكان، لا، الامكان الذاتي مو مقصود، وانما الامكان الاستعدادي يعني القوة. فاذا جاءت القوة يعني جاءت المادة، واذا جاءت المادة اذا لابد ان يكون النوع في عالم المادة، اما اذا كان مجردا بعد لا معنى لذلك. لذا السيد الطبطبائم ايضا في نهاية الحكمة في كم موضع أشار هنا أيضا في الأسفار، أشار إليه الإخوة إذا يردون يراجعون في الأسفار الجزء السادس، تعالوا معنا الجزء السادس في أول الفصل السابع من الفصول التي تكلمنا عنها، في أول الفصل السابع الحاشية رقم 2، وجدتها الفصل السابع الحاشية رقم 2، قال: ويمكن أن يكون مبنيا على أن كثرة الأفراد إن كانت باقتضاء من تمام الماهية أو جزء الماهية أو أمر لازم للماهية لم يتحقق للماهية فرد لوجوب كون كل ما صدق عليه كثيرا، فلا يتحقق فيها واحد، فلا يتحقق فيها كثير، فلا يتحقق فرد، هذا خلف. وإن كان لأمر مفارق كان معلولا لأمر خارج. هسه يطبق في الواجب هنا يحتاج إلى المادة، قال: وهو حيث غير حيثية الوجود فيتركب من المادة والفعلية. هذا البرهان إخواني تام أو ليس لتام؟ تفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء، هذا الدليل دي يستعمل وين؟ ها؟ هم استعملناه لإثبات أن النوع المجرد ينحصر في فرد واحد، هم استعمل هنا لإثبات أن الواجب ماذا؟ ها؟ أن الواجب ليس معنى جنسيا بنحو إذا انضم إليه شيئون. فهل هذا البرهان، هذا الدليل بهذا البيان يتم في الموردين أو لا يتم في الموردين أو يتم في أحدهما دون الآخر؟ ما أدري، واضح المطلب؟ أين نتكلم؟ إخواني الأعزاء، الأعلام يعني السيد الطباطبائي، الحكيم السبزواري، شيخنا الجوادي، كلهم يعتقدون بأن هذا البرهان وهذا الدليل تام ويثبت كلا الموردين، ولكن نحن نعتقد أنه تام هنا في الواجب ولكن غير تام من أين؟ في النوع المجرد. ما أدري واضح ولا، ولعلي أتذكر بأنه أنا في بعض الأحيان أشرت إلى هذا المعنى، هسه من باب الإشارة أؤكده وأذكر الإخوة به. إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، كم شق الإخوان الأعلام ذكروا؟ 4 شقوق. قالوا أن تكون الكثرة إما التعبير الأدق ما عبره السيد الطباطبائي، الكثرة لا يمكن أن تكون هي الذات لأن الماهية من حيث هي ليست إلا، إذن لا معنى لأن تؤخذ فيها شنو؟ كثرة. إذن ما هو التعبير الصحيح؟ التعبير الصحيح كما ذكر هو أن تكون الكثرة مقتضى ذات الشيء أو مقتضى جزء ذات الشيء أو ماذا؟ أو لازم غير مفارق للشيء، مو أن تكون الكثرة إما تمام الذات إما جزء الذات. الكثرة لا يمكن أن تكون تمام الذات، لماذا؟ لأن كل ماهية من حيث هي ليست إلا ماذا؟ ليست إياه، لا واحدة لا شنو؟ لا كثيرة. ولكن قد تكون هذه الذات سنخ ذات تقتضي ماذا؟ تقتضي الوحدة. قد تكون سنخ ذات تقتضي ماذا؟ تقتضي الكثرة. الآن الفرض، ولذا عبارته هناك في صفحة 63 قال: إن كان إن مبنية أن كثرة الأفراد إن كانت باقتضاء من تمام الذات أو جزء الذات أو أمر لازم للذات. ما أدري واضح هذا المعنى؟ مو أن الكثرة عين الذات أو جزء الذات أو لازم ماذا؟ الكثرة لا يمكن أن تكون عين الذات لأن الذات من حيث هي ليست إلا ماذا؟ ليست إلا هي. وهذا المعنى لعله في عبارات قدس الله نفسه في مواضع متعددة يشير إلى هذا التعبير، ولكنه التعبير فيه مسامحة. فهو مثلا عبارته في نهاية الحكمة، عبارته في نهاية الحكمة صفحة 316 يعني الفصل العشرين من، قال: والوجه في أن الكثرة إما أن تكون عين الماهية أو جزء الماهية أو خارج منها لازم لها أو خارج منها مفارق لها. هاي عبارة فيها تسامح. الكثرة لا يمكن أن تكون عين ماذا؟ عين الماهية. الكثرة لأنه ما كل شيء كل ماهية ماذا من حيث هي، هي ليست إلا ماذا إلا هي، لا كثيرة لا واحدة فقط هي هي على أي الأحوال. وعبارة الدقيقة هنا وهو أنه يقال أن الكثرة إما باقتضاء من تمام الماهية أو جزء الماهية أو لازم ماذا أو لازم ها غير مفارق للماهية على أي الأحوال، والأمر سهل. جيد، هاي ثلاث شقوق. والشق الرابع ماذا؟ أن تكون عرضا مفارقا. الكثرة منين تكون؟ عرض شنو؟ مفارق. وهم قالوا، التفتوا جيدا، أنه إذا صارت عرض القوم الثلاثة الأولى باطلة جزما ونتفق معهم، الشق الأخير وهو أن تكون الكثرة بعرض شنو؟ مفارق. قالوا إذا صارت عرض مفارق إذن تحتاج إلى قوة واستعداد، وإذا جاءت القوة جاءت المادة. الإخوان كلامنا هنا نحن وهو أننا نختار الشق الرابع، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، نختار الشق الرابع ونقول لا يلزم منه القوة والاستعداد. لماذا؟ لأن الكثرة إذا كانت عارضة عروضا بنحو المحمول بالضميمة فإنها تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى قوة واستعداد. أما إذا كانت الكثرة كثرة بنحو الخارج المحمول، يعني الكثرة عروضها عروض تحليلي لا عروض ماذا؟ لا عروض خارجي انضمامي، بعد هل نحتاج إلى قوة أو لا نحتاج إلى قوة؟ هاي قاعدة التفتوها، لا نحتاج إلى قوة. شاهد على ما نقول أين؟ التفتوا لي شاهد وين؟ الماهية من حيث هي، الماهية الممكنة، يعني الإنسان من حيث هو هو واحد لو كثير؟ لا واحد، لا خلوا ذهن. خب موجودة لو لا موجودة؟ ها؟ متساوية النسبة، يعني يمكن أن توجد إذا توفرت علة الوجود، ويمكن أن لا توجد إذا لم تتوفر ماذا؟ علة الوجود. إذن الماهية ماهية الإنسان يمكن أن يعرض عليها ماذا؟ الوجود. وإذا قلنا يمكن أن يعرض الوجود لابد أن تكون يعني فيها استعداد، يعني قوة ومادة قبل الوجود نتكلم. إذن ليس كلما جاء إمكان العروض يعني لابد من وجود ماذا؟ من وجود مادة. هسه لماذا لم نحتاج إلى المادة هنا؟ لأن هذا العروض تحليلي عقلي نفس أمري مو خارجي. لو كان عروض خارجي من قبيل القيام والجلوس لزيد، من قبيل العلم والجهل لزيد، من قبيل الأبيض والأسود للجدار، من قبيل هذه، خب بطبيعة الحال لابد أن يوجد فيه استعداد. ولكنه في المقام ليس إذن كل إمكان حتى ولو كان تحليليا عقليا لابد أن يكون مسبوقا بقوة واستعداد. إذا كان العروض عروضا خارجيا فإنه يكون مسبوقا بقوة واستعداد. إذا كان الأمر كذلك وإحنا نقول في المقام العروض يعني عروض الكثرة على هاي الماهية ليس عروضا بنحو المحمول بالضميمة، عروض خارجي، بل هو عروض ماذا؟ ها؟ عروض تحليلي. وإذا كان عروضا تحليليا بعد يحتاج إلى قوة سابقة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. خب سؤال، هذا الإنسان لعد هذا النوع المجرد شلون ده يتكثر؟ الجواب ده يتكثر من خلال عروض الوجود على الماهية العقلية. الماهية العقلية هاي ماهية ممكنة لو ماهية واجبة؟ ها؟ العقل ماهية ممكنة لو ماهية واجبة؟ ما هي ممكنة. إذا لكي توجد لابد أن يعرض عليها ماذا؟ أن يعرض عليه وجود. عروض الوجود عليها مقتضى ذاتها؟ لا. مقتضى جزء ذاتها؟ لا. لازم غير مفارق لها؟ لا. وإنما ماذا؟ عارض مفارق له. قد يعرضها وقد ماذا؟ يعني الواجب قد يوجدها وقد ماذا؟ لا يوجدها. إذن عرض ما هو؟ مفارق. ما شكل هذا العرض المفارق؟ إذن الماهية شلون تتكثر؟ تتكثر من خلال تعدد الوجودات. يعني وجود أضيف على هذا العقل، ووجود أضيف إلى ذاك الفرد، ووجود أضيف إلى الفرد الثالث، فحصل التكثر من خلال عرضي لازم له مفارق، من عرضي مفارق يسبقه إمكان واستعداد أو لا يسبقه قوة واستعداد. لا، لا حاجة إلى سبقه. لماذا؟ لأن هذا العروض عروض ما هو؟ ها؟ عروض تحليلي. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة؟ يو لا. وهذا ما يصرح به صدر المتألهين في مواضع أخرى، يقول أن عروض الوجود على الماهية عروض ما هو، مو عروض خارجي. وإلا لو كان عروض الوجود على الماهية عروض خارجي فلزم التسلسل. لكي يعرض الوجود على الماهية لابد أن يكون هناك وجود للماهية. وننقل الكلام إلى الوجود قبل ذلك. فلكي يعرض الوجود على الماهية أيضا لابد من وجود سابق للماهية، فيتسلسل لا إلى نهاية أو يدوب. لعد يعرض هذا المعنى بشكل واضح وصريح يشير إليه في الجزء الرابع من الأسفار صفحة 254. يقول وبالجملة، هنا أكو فد نقطة إضافية اللي إحنا في أبحاث سابقة أشرنا إليها. يقول وبالجملة ما يقال أن الفصل من عوارض الجنس، أو الجنس من عوارض الفصل، أو الوجود من عوارض الماهيات. التفت جيدا. يقول فليس المراد بالعروض في هذه المواضع وأمثالها هو العروض بحسب الوجود الخارجي، مو هذا مقصودنا. بعد يعرض مقصودك. يقول بمعنى أن يكون للعارض وجود غير وجود المعروض، بل هذا النحو من العروض إنما يتحقق في ظرف التحليل بين معنيين موجودين بوجود ماذا؟ بوجود واحد. إذن عندما جنابك تقرأ في نهاية الحكمة أو في الأسفار أن الجنس عرضي عام للفصل والفصل عرضي خاص للجنس، هذا يا عرضي هذا، ها هذا التحليلي، ها. ولذا إذا تذكرون قلنا أن الجنس والفصل، هذا الجنس والفصل من الأمور المرتبطة بالتحليل النفس الأمري، له من الأمور المرتبطة بالواقع الخارجي، من الأمور المرتبطة بالتحليل. ولا ينبغي أن نخلط بين الجنس والفصل والمادة ماذا والصورة، فإن المادة والصورة مرتبطة بالوجود الخارجي، والجنس والفصل مرتبط ماذا بالتحليل النفس الأمري. كذلك عروض الوجود على الماهية. الآن احنا نضع يدنا على عقلين، هو العقل الأول، خلي ذهنك سأريد أطبق بعد، أريد أطبق إيه الآن. هذا العقل الأول له أفراد أو ليس له أفراد؟ هم قالوا ليس له أفراد. لماذا ليس له أفراد؟ قالوا لأنه هذه الكثرة الفردية إما مقتضى تمام الذات، جزء الذات لازم لا ينفك، أن نقول لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما هو مقتضى ماذا؟ عرضي مفارق. يعني شنو؟ يعني هذه الكثرة لأفراد العقل الأول إنما جاءت من خلال عروض الوجود. الوجود أليف عرض على الفرد الأول، الوجود باء عرض على الفرد الثاني، الوجود جيم، كما أنه في عالمنا الوجود الأول عرض على زيد، الوجود الثاني عرض على خالد، الوجود الثالث عرض على علي. وهذا يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ لا. يقول لنا قائل إذا جاء العروض جاء القوة والاستعداد، نقول نعم إذا كان العروض خارجيا يأتي القوة والاستعداد، أما إذا كان العروض ماذا تحليليا هم يأتي القوة والاستعداد أو لا يأتي؟ تقول إذن هذه الوجودات كيف تكثرت؟ نقول تكثرت بنفس ذاتها، لأن كل وجود متشخص ماذا يحتاج إلى غيره لكي يتكثر، أو هو متشخص ويتكثر بنفس ذاته وبنفس ذاته وتشخصه. إذن هذا البرهان لإثبات أن العقل المجرد ينحصر نوعه في فرد تام أو غير تام، ها؟ غير تام. ما أدري واضح ولا غير تام. خب هذا البرهان في المقام تام أو ليس في التام؟ لإثبات أن الواجب لإثبات أن العقل المجرد ينحصر نوعه في فرد، هذا البرهان تام أو غير تام؟ غير تام خلاص. ولكنه صدر المتألهين استعمل هذا البرهان في أي موضع؟ ها؟ استعمله حتى يثبت أن الواجب ليس معنى جنسيا أو مقسما يتعدد من خلال ماذا؟ الفصول. تمام؟ هذا الاستدلال به في المقام شلون؟ تام أو غير تام؟ الجواب تام تام، ولكن لا بالبيان الذي ذكره. لماذا؟ هسه تعالوا ارجعوا معنا في صفحة 107، يعني آخر سطرين ثلاثة، آخر ثلاثة أسطر من البحث. قال: وإن تكثر لا بذاته بل بغيره ففيه قوة قبول الوجود، والقوة يعني ماذا؟ لابد من وجود المادة. الجواب لا، هذا البيان بعد غير تام. ليس كلما جاء العروض بالغير إذن لابد من وجود ماذا؟ قوة. وإلا إذا كان الأمر كذلك فأنا هماتينا الله سبحانه بالغير أنا موجود له، بالذات موجود. إذن قبل وجودي لابد يوجد عندي استعداد، يعني مادة حاملة استعدادي. ها؟ أصلا معقول هذا؟ قبل الإيجاد، قبل الإيجاد يوجد شيء حتى يكون مادة حاملة للاستعداد أو لا يعقل، سالب بانتفاء الموضوع. إذن ما هو المحذور؟ البرهان تام، ولكن لا لمحذور أنه يلزم القوة والاستعداد، بل لمحذور أنه يكون وجود الواجب بالذات له بالغير، لأن هذا الفاصل، هذا التكثر، هذا التقسم يجي من خلال الفاصل، والفصل عارض على ماذا؟ على الجنس، وعروضه بذاته له بغيره. ها؟ مفروض انه بغيره دا نتكلم. امشوا يا اخواني، حاولوا انه تمشون ويا البحث. العروض بذاته له بغيره، لان الفرق قال: وان تكثر لا بذاته، يعني تكثر بواسطة من؟ الغير. اذا ينسجم مع الوجوب بالذات او لا ينسجم مع الوجوب بالذات اذا جاء بالغير؟ مو إذن البرهان تام، ولكن لا بهذا البيان، بل بالبيان اللي أنا دا أشير إليه. أنا إذا أرد أكتفي بالأسفار مثل ما أقرر النهاية مولانك، وبعد أخرون نقرأ النهاية من جديد مولان. التفتوا إلى هاي النكات الإضافية اللي دا أذكرها هنا، وإلا هذين أخوة ما موجودات لا في النهاية ولا في مكان آخر ولا في تعليقات وشروح الأعلام. إذن هذا البرهان: وإن تكثر لا بذاته بل بغيره، قوله ففيه فيما قاله ففيه تأمل، لا نقبل هذا القول. ولكن البرهان تام أو ليس بتام في الواجب؟ نعم تام في الواجب، ولكن لا بالبيان الذي ذكره، بل بالبيان اللي احنا نذكره. ما هو؟ وهو أنه إذا جاء بالغير بعد ينسجم مع الوجوب بالذات أو لا ينسجم مع الوجوب بالذات؟ لا ينسجم مع الوجوب بالذات. هذا هماتي أنا ملاحظة أخرى جهت. وآخرا بعد ما عدنا فرد شيء خاص، الفصل الحادي عشر. إيه هو هذا بعد، هذا اللي أنا أقول، وهو أنه تصور بأنه كلما جاء الإمكان، ها، كلما جاء العروض لابد أن يكون ماذا؟ عروضا خارجيا، مع أن العروض على نحوين: عروض خارجي فيستلزم سبق القوة والاستعداد، عروض تحليلي فيستحيل أن يكون مسبوقا بالقوة والاستعداد. مو أنا بدي أجاوب، قلت بأنه إذا كان عروض الوجود على الماهية عروض خارجي بل أصالة الوجود ما هي يلزم، أما هذا العروض ما هو؟ تحليلي مو خارجي. مو أنه الآن في جنابك عندما تقول هذا الجدار أبيض، لابد من تثبيت الجدار حتى يعرضه ماذا؟ هذا العروض شنو هو؟ خارجي. زيد عالم، لابد من إثبات زيد في الخارج حتى يتصف بأنه ماذا؟ عالم. هذا العروض ماذا؟ خارجي، وهو مسبوق، لا بد أن يكون مسبوقا شنو؟ بالقوة والاستعداد. يعني إذا ما في زيد قابلية العلم يمكن أن يتصف بالعلم أو لا توجد القابلية؟ لا توجد، لا يتصف بالعلم. أما عندما نقول الإنسان موجود، زيد موجود، يعني هلية البسيطة كانت تامة، هذا عروض الوجود على الماهية هم عروض خارجي لعروض تحليلي. هذا عروض تحليلي. إذا كان عروض تحليلي يستلزم القوة والاستعداد في المعروض أو لا يستدعي، لو استدعى للزم أن يكون للماهية وجود قبل عروض ماذا؟ الوجود عليها. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر، هذا الفصل الحادي عشر من الفصول اللي أيضا جاء في نهاية الحكمة، وإن شاء الله بعد ذلك أبين العنوان. الفصل السابع من نهاية من المرحلة الأخيرة من نهاية الحكمة يقول في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شيء من المفاهيم. هذا من نفس العنوان، في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان. بس في نهاية الحكمة ضايف فد عبارة قال من حيث المصداق، هنا ما موجود. هذه إن شاء الله من نبين الفصل يتضح أنه السيد الطباطبائي شم سوي في نهاية الحكمة. السيد الطباطبائي إخواني الأعزاء مو فقط كاتب خلاصة الأسفار في نهاية الحكمة، وإنما موارد اللي عنده تأملات وعنده إشكالات بعد ما لم يقل على أدبهم الرفيع، لم يقل قال صدر المتألهين ويرد عليه ويلاحظ عليه ويتأمل فيه. اللي قارئ الأسفار يفهم أنه هنا ليش ضايف من حيث المصداق، والإشكال الموجود في مطالب صدر المتألهين ما هي اللي أضاف هاي العبارة هنا. واللي ما قارئ الأسفار سأسأل شنو مولانا نشغله نقول بالأسفار هيجي قايلين احنا هيجي يقول والمطلب الصحيح ده نقوله هنا. وهذا اللي احنا مرارا وتكرارا لا أقل في التمهيد في الفصوص في مواضع أخرى قلنا بأنه إحنا مو إلا بالضرورة نقول ماذا يقولون وماذا يرد عليهم وماذا نقول، إحنا نقول الصحيح الذي نعتقده، والطالب إن شاء الله تعالى يلتفت بأنه كلامنا متوجه إلى أي موضع. على أي لحظة في هذا البحث في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم، إذا أردنا أن نتكلم قبل أن ندخل إلى البحث بلغة القرآن، هذا من قبيل قوله تعالى ليس كمثله شيء. يعني هذا العنوان لو أريد ملخصه في جملة قرآنية وفي اصطلاح قرآني، ليس كمثله شيء، لا يوجد له مماثلة ومشاركة في أي شيء. وسيتضح إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، سيتضح أنه لا مشارك له ولا مثل له في الذات ولا مثل له في الصفات ولا مثل له في الأفعال. طبعا هذا البحث بعد في نهاية الحكمة ما جاي أنه لا مثل له لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. إذن هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، مو فقط ليس كمثل ذاته شيء، بل ليس كمثل صفاته شيء، ليس كمثل أفعاله ماذا؟ شيء. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل لعد ما هو الطريق لمعرفته. القرآن أشار أن الطريق لمعرفته إذن يمر من خلال المثال لا من خلال المثل، والمثال غير المثل. عبدي أطعني تكن مثلي، وهاي اللي اذا بعض العبارات يقول او غلط، هاي غلط، هذا باعتبار انه اللي قايل لابد هاي مثلي هو ما كان يفتهم الجملة هذه فقايل او مثلي، لانه من المحال ان يكون هذا. ولكن هي مع الاسف متداولة حتى اجدها على بعض السنة الطلبة باعتبار انه ما يفهمون معناها تكون مثلي مثلي او مثلي او مثلي، يعني شنو تكون مثلي؟ مخالف نص شنو؟ صريح القرآن عبدي أطعني تكن ماذا؟ مثالي. مثالي يعني شنو؟ مثالي. والقرآن الكريم بيّن للحق مثال، ولكن لم يبين للحق ماذا، بل قال أن مثله ممكن أو ممتنع، أساسا ممتنع عقلا أن يكون للحق مثلون، ولكن أيضا إلى الآن أذهاننا في نفي المثلية منصب على الذات، مع أنه سيتضح أن نفي المثلية هم ذات هم صفات هم ماذا هم أفعال. لعد من إذا تقولون من عرف نفسه فقد عرف ربه، هاي شلون تصير؟ الجواب هذا واحدا من أمثلة معرفة شنو؟ هذا مو مثل معرفة، هذا مو مثل، وإنما ماذا؟ مثال. من عرف نفسه عرف ربه، الله أعطانا مثال نموذج، هذا النموذج قال إذا عرفت هذا يقربك إلي، يقربك إلى معرفتي، وإلا أنا لي مثل أو ليس لي مثل، ها؟ ليس لي مثل. جي هذا اتضح عنوان البحث، يعني مضمون هذا الفصل، ولكنه قبل أن يدخل في مضمون هذا الفصل أشار إلى فد قاعدة في الوحدة، وأنا بودي أن هاي القاعدة اللي أشار إليها أشرحها للإخوة جيدا اللي تنفعنا كثير في كثير من المواضع. التفتوا إلى العبارة، قال في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان. افتح لي قوس من باب الفتوى، إذا لم يكن له مشارك في أي مفهوم كان، لعد شلون تقولون أنتم الوجود مشترك معنا؟ الوجود مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ معنى يصدق على الواجب والممكن أو لا يصدق عليهم؟ شلون تقولون لا مشارك؟ العلم، كل المفاهيم الفلسفية، العلم مشترك لفظي لو معنوي؟ معنوي، يعني العلم الذي يصدق على الواجب هو من حيث المفهوم والمعنى غير المفهوم والمعنى الذي يصدق عليه لو بنفس المعنى. نعم يختلفان من حيث شنو؟ ها؟ مصداق، فإن ذاك مصداق غني هذا مصداق فقير. هسه تفهم لماذا أن السيد الطبطبائي سوى، قال من حيث المصداق، لأن بعض المفاهيم صادقة علينا وعليه على حد سواء، ولكن تختلفان ماذا؟ من حيث المصداق. أما هذا البحث بهذا العنوان في أي مفهوم كان، وهذا ينفي حتى المفاهيم الفلسفية، مع أنه هو مو بصدد نفي المفاهيم الفلسفية. ما أدري واضح النقطة هناك، لماذا قيده؟ لأنه لا بد أن نميز بين المفاهيم الفلسفية والمفاهيم جنو، ها؟ طبعا هذا على مباني المشهور، وإلا على مبنانا قد يأخذ البحث اتجاها آخر، هذا مو مهم. هذا يأتي، قال لأن لا مشارك له، لماذا أن الواجب لا مشارك له؟ قال لأن المشاركة بين الشيئين في أي معنى كان يرجع إلى وحدة ما، وهذا طبيعي إخوان الأعزاء. عندما أنت تقول هذا مشارك لهذا، خلابد توجد ماذا؟ جهة وحدة بهاشة، جهة الكثرة محفوظة، لأنه تقول هذا مشارك لهذا، إذن أكو كثرة لوحدة، أكو كثرة، ولكي يكون مشاركا لابد أن يكون شنو؟ جهة وحدة. وإلا إذا كانت مباينة تامة بعد يشارك أو لا يشارك، هاي البينونة، هاي البينونة. وإحنا اطمئنوا إخوان الأعزاء، ما عدنا بينونة تامة إلا بين الوجود والعدم، وإلا ما ينسب إلى المشائين أنه قائلين بالتباين، هذا هو مرادهم من التباين الغيرية، مو مرادهم من التباين يعني التباين التام، وإلا في النتيجة على مباني المشائين هذا وجود وهذا شنو؟ وجود، والوجود بين الأفراد وبين المصادق الخارجية مشترك معنوي لو مو مشترك معنوي، إذن متباين أنت، أكون جهة اشتراك وحدة بينهما، وهو صدق مفهوم الوجود عليها جميعا بالاشتراك المعنوي على أي لحوة. إذن لابد من وجود جهة وحدة ما، هذه من وجود جهة وحدة ما، هنا دخل في مقدمة. إيش قد عندنا وقت؟ جي يقول وقد علمت، هذه وقد علمت اللي احنا تقدم ان شاء الله الاخوة اللي كان حاضرين عندنا الجزء الثاني من الاسفار يتذكرون انه هناك ما دخلنا تفصيل وحدة والكثرة، ولكنه اشرنا بعض الاشارات. وقد علمت ان الوحدة على انحاء. اخواني الاعزاء، الوحدة لها تقسيمات متعددة، الان مو بصدد انا كل تقسيمات الوحدة والكثرة، هذه كلها وحدة والخاص، المهم عندنا هنا هذه التقسيمات. التقسيم الأول الذي يبحث هو أن الوحدة إما حقيقية وإما ماذا؟ غير حقيقية. إذا دخلنا هذا البحث مضطرين يوم السبت إحنا نعيده حتى نكمل البحث، فلهذا خلوه هذا البحث إلى يوم السبت أقسام الوحدة، والحمد لله رب العالمين.